أيضا تقرأ العقاد من شخص كان كما يقول مؤرخه يقول برب الناس برب الفلق يعني يهزأ. ومحمد قطب يقول لي زرته أنا وسيد قطب في بيته، لأن محمد قطب درسني أستاذنا الكبير، وكان يقول شفت المكتبة دي كلها هنا، وكان يقول كلمات شبه إلحادية. لكن هذا العقاد الإلحادي، انظر كتابة عقائد المفكرين في القرن العشرين، كان زايرني أخونا العقيلي يحيى، مو يحيى، ها أنت مو يحيى، أبوك يحيى، أنت منو؟ سليمان. ذكرني أبو مدرسنا وأنا الحين أدرسه، زين. فقلت له توه هو جايني، قلت له أقرأ، كان معي كتاب عقائد المفكرين، هذا كتاب بلا أنفك عنه، قلت شوفه أقرأ آخر صفحة إيش كتب، ها شنو كان عنوانه؟ لا الغلاف آخر صفحة، قال كلمة على الغلاف، قال يا جماعة لما ألف الكتاب هذا مو كتاب، هذا كتاب ليس للبيع وليس لمدارات العوام، ولا كان أقدر أكتب رواية. رجل يتكلم عن عقائد المفكرين فلاسفة وعقائد الأدباء وعقائد علماء الفيزياء والكيمياء والفلك، ثم عن فكرة التطور، ثم عن فكرة آلية الكون والحركة الميكانيكية فيه والديالكتيكية، ثم يتكلم عن نظرية الشر، شنو هذا؟ ويقارن ويحكم ويحط راية. صار أكبر المناصرين لله سبحانه وتعالى. واقرأ تحت عنوان إيماني في كتابه أنا، لكي يقول كنت مؤمنا تقليدا ثم مؤمنا شعوريا ثم مؤمنا فكرا، وما من فكرة في الإلحاد والمادية اللي قرأتها عقاد حر. يقول كل فكرة إلحادية قرأت أنت في مذهب التطور أو في تفسير حركة الكون ونشأته إلا والفكرة الإيمانية أكثر منه قربا للعقل منها للمادة، ويعطيك التسلسل. وكذلك قال في كتابه الله، وكذلك قال في كتاب حقائق الإسلام وباطل الخصومة، وكذلك قال في، ولذلك اقترحت على أحد الأخوة أن يأخذ موضوع ماجستير. تقرأ تطور فكر الإنسان. أيضا عبد الوهاب المسيري جلس عشر، شوفوا الجدية، 10 سنوات وهو يأسس في الموسوعة الصهيونية والفكر الصهيوني، ليس كجمع معلومات لكن كتحليل. لما معلومة جت صغيرة، ليش المهاجرين إلى فلسطين هم من اليهود البولنديين؟ ليش؟ فلما وجد هناك مؤشرات، ثم وصل إلى فكرة، ثم وصل إلى منظومة تفسيرية، ثم قال لنا لازم، فقام راح عاد موسوعته من جديد. هذا رجل ما بيألف ويطلع بالساعة هذه، بيوصل لحقائق وبيطرح منهج. هذه أهمية القراءة. جتني مرحلة خطبة الجمعة يا شباب، بعد ما نضج الإنسان ركبونا على خطبة الجمعة، حتى أمشي الآن سريع. خطبة الجمعة فيها محاذير، لأن لا يجوز أن ترمي بإنسان عمره 23 سنة بهالحدود على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين النضج؟ أين العلم؟ أين الانفعال المنضبط؟ أين الخبرة الحياتية؟ ما يصير يا جماعة، أنا ضد هذا الشيء بما فيه ضد نفسي. ولذلك متراجع خطبائك وانفعالاتك وحماسك، ما يصير، أنت مرجع، يعني قد تكون واعظ نعم، لكن خطبة جمعة ومنبر يجب أن يقف على المنابر من له عدة شروط يا جماعة، مو قضية صوت حلو ولا عنده فصاحة ولا جريء ولا لا. هذه نقطة لازم يعاد فيها نظر، وهي نقطة استفدت فيها كثيرا. ومضت الحياة واستفدنا من الدراسة الجامعية، كانت علاقتنا بأساتذتنا المتميزين قوية جدا، وهذا كلام يحتاج إلى نذكر كم أستاذ وكل نوع وكل واحد وكل كيف، هذا يحتاج إلى وقت وكيف استفدنا. لكن كنت كثيرا ما أخرج من الجامعة إلى خارج الجامعة لكي أزور العلماء في بيوتهم، نأخذ ما عندهم من علم، إلى أن حدث سوى تحول في فكرنا. جاني أحد الشباب وقال لي محمد عندي أخي درس في أمريكا وجانا ومتزوج وحدة ولاو ونصرانية وتدعو للتنصير، وجاي يدعونا يا جماعة تعالوا إلى دين المسيح وما عليكم من الإسلام شيء، وهذا الأخ أخوه يعمل في لجنة خيرية، وجاني وأنا خطيب جمعة وقتها. كيف؟ يومها كان عندنا أحد علماء العراق رحمة الله عليه، توفى السنة هذه، اسمه الشيخ، ما يدرك رحمة تعرفونه ولا لا، اسمه الشيخ عبد القادر العاني. الشيخ عبد القادر العاني كان يومها إمام مسجد عندنا وخبير في الموسوعة الفقهية الكويتية، من الجيل القديم اللي ماخذين العلم على مشايخ مو جامعات فقط. فقلنا له يا شيخ في شاب كيت، قال انا اجي معاكم. فرحت انا وياه معه، وكان موجود في الوليمه الجميله من هذا الاخ لاخي، واحد اسمه بدر الجار الله من دعاة اهل الدعوه والتبليغ، وواحد اسمه سليمان مندني المدير الإداري لكلية الشريعة وهو الآن خطيب معروف وداعية حبيب من أخواننا. جلست مع الولد الكويتي الذي تنصر نحيل هادي بريء بسيط لكن الحب يقول إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال. أثاري هو تنصر لأن ارتبط فيها أكثر من أعتقد عقيدتها. لاحظت شلون؟ مثل عمران بن حطان في تجارب في التاريخ عدل ولا لا؟ أو أنه فرضت عليه شخصيتها قوية لأنه وايد وايد مسكين وقوايا أن الزوجة قوية والزوج ضعيف هذا موجود ولا مو موجود؟ موجود. ما قال الشيخ كشك نفسه، ما خطيب الجامع قال اللي أخواننا اللي مراته مطلعة عينيه يقف، فأما الجامع كله واقف إلا واحد يعني قال بس أنت، قال لا أصلا كسر رجلي مش قادر أقوم يا عم الشيخ. شفت شلون؟ لما قلت حق محمد قطب وحي يدرسنا في الثمانينات في جامعة أم القرى دراسات عليا قال لحنا يقول إحنا عندنا غير في واحدة قالت واحد قال حق الموظفين عنده يا شباب اللي خاف من زوجته يوقف على اليمين، كلهم وقفوا على اليمين إلا واحد على الشمال. قال إيش معنى أنت؟ قال له قالت لي دائما خليك شمال حط بالك تروح يمين. أقول يا دكتور لا. لما قعدنا معه قال للشيخ قال يا جماعة أنتوا دائما تموت تتكلمون ما تخلونا إحنا نتكلم. قال خلونا نتكلم، حط بروجيكتر شوف الحين شوف الوسيلة الدعوة من شوف هذا كلام قديم هذا في 1985. قال شوفوا يا جماعة حط بروجيكتر وطلع صورة دانيال والكتاب المقدس والنبوات بدأ يشرح لنا الأخ على بروجيكتر دورة تدريبية على التثليث. خلص قال خلص. قال الشيخ عبد القادر عني يا ابني احنا عندنا ثلاث أسئلة. واحد، في قاعدة عقلية تقول إن كنت ناقلا فعليك بالصحة وإن كنت مدعيا فعليك بالدليل. هذه قاعدة درسونا في ابتدائي الأزهر والبوطي شرحها في مقدمة كتابة كبرى اليقينيات الكونية شرح ممتاز. العلم ما يخرج إما أن يكون خبرا صادقا عدل يحتاج التوثيق أو دعوة تحتاج أن تقوم أن يقوم الدليل عليها. يعني شلون نبسطها؟ يعني الأشياء أما أن تكون ذواتها ثابتة وآثارها ثابتة، هذه التي ذواتها ثابتة وآثارها ثابتة أداة اليقين فيها الحس. هذا قلم وهذا كتبت على اللوح، أثر القلم والقلم هو ثابت كذات وأثره ثابت، أداة اليقين فيها الحس. وهناك أشياء ذواتها غائبة وآثارها ثابتة، أداة اليقين فيها إيش؟ العقل. نروح البر نشوف جرة سيارة، يقول صدقوني يا جماعة في سيارة مرة تنين. قال إيش دراك؟ ما في سيارات يا أخي. قال لا أدري، لأن هذا الأثر يدل على السيارة فالأثر يدل على المؤثر، إذن أداة اليقين فيها العقل. وهناك أشياء ذواتها غير ثابتة وحتى آثارها غير ثابتة، وأداة اليقين فيها ماذا؟ الخبر الصادق. ولذلك ابن تيمية في الرد على المنطقين يقول لا يرد المتواترات والأخبار الصادقة إلا الملاحدة، وصدق فيما قال. ما عرف يجاوب، قال له يا ابني كل شيء له سند متواتر ينقل، شنو السند المتواتر؟ ما جاوب الولد. قال له طيب احنا عندنا انجيل برنابة وانجيل متى وانجيل مرقس وانجيل يوحنا وانجيل قال خل برنابة اللي فيه ذكر، هذه الاناجيل فيها تناقضات في التاريخ والتواريخ يا ابي مثل كذا يا ابني، وفيها تناقضات في الاسماء وفيها تناقضات في الاحداث وفيها تناقضات حتى بحيث مو تناقض يقبل التاويل، تناقض زمني. كيف يكون المصدر واحد ومعصوم ثم تكون فيه هنا تناقضات؟ ما جاوب. قال له ثلاثة، هنالك قضايا علمية والعلم مسألة يعني ليس باختيارك أن تقول أصدق أو لا أصدق أمام الحقيقة العلمية، الحقيقة العلمية تسقط الاختيار وتفرض اليقين. أنت مو كيفك تقول أنا الآن في البحرين ولا مو بحرين، غصبا عليك أنت في البحرين الآن، صح ولا لا؟ فتكون مكابرة بعد ذلك. فجاب هذه الحقائق، قال كتاب كلا تناقض العلم الحديث البسيط، كيف تكون إلهية وتناقض العلم؟ أعطني مخرج. هم ما جاب. قال طيب يا باش بي ديننا معاجبك، إنزين أعطنا حين. قال له كيف كلام، لما خلصنا من الجلسة طبعا الرجل الحمد لله بعد فترة عاد إلى الله سبحانه وتعالى وطلق حتى المرة هذه. قال لي الشيخ عبد القادر عاني يا ابني يا محمد ما يصير هيك، يعني أنتوا الجماعة اللي في الخليج ما عندكم العلوم العقلية مثل الشام أو العراق أو مصر أو البلاد العاجم، بسيطة للظروف البيئية والصحراوية والكذا، إلا في عواصم معينة. فلازم تدرسون العلوم الآلة، علم المنطق، علم المناظرة، الجدل العقلي، فش رأيكم نسوي جلسة ندرس العلوم وجيب للناس اللي عندهم، وأنت عندك قابلية وجيب للناس. فجبت جاسم المطوع قناة اقرأ وبدأنا نلقط، فصرنا جلسة كل يوم اثنين في شقة السالمية، حتى أنا بكتب مقال بعنوان إنزين المتعة من شقة السالمية إلى حديقة كذا، متعة ثقافية أقصدها، إنزين الناس دائما مخها ضارب. ها إيه حقيقة كل يوم اثنين كنا نقرأ هذه الكتب، نريد كتاب جامع مانع يمر على الفكر الإنساني العقلي كله. فخذين الكتاب الذي أثنى عليه من زكي نجيب محمود إلى الشيخ عبد الفتاح أبو غدة إلى المرقص إلى جمال عبد الناصر إلى بنت الشاطئ إلى كل، أقرأ التقريب في الأخير، وقصة الإيمان بين إيش؟ بين العلم والفلسفة والقرآن لنديم الجسر، وبطريقة جدلية تربوية حوارية. هذا كتاب. الكتاب الثاني ضوابط المعرفة وطرق الاستدلال والمناظرة، حق عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني رحمة الله عليه. الكتاب الثالث قراءات مختارة لآيات عقلية في تفسير الرازي. الكتاب الرابع الجزء التاسع من كتاب درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية. الكتاب الخامس نقض أوهام المادية الجدلية، لأن في الثمانينات كانت هذه الفكرة موجودة. كنا نقرأ هذه الكتب في جلسة سهرة من أمتع ما مرت معي في حياتي، وتصدقون عاد وجدت بعض الأشرطة يمكن 6-7 من هذه الجلسات عندي. هذه كونتنا. بعدها بفترة، وهذه النقطة اللي لازم احنا ايضا نهتم فيها، وكانت تصير مداولات ومناقشات، ولا كيف تدخل؟ نحن لسنا امام عقل بسيط. احنا اليوم عيالنا تعال شوف شنو يسألون وكيف يتساءلون. عملت 4 حلقات لرمضان بعنوان تساؤلات الجيل الجديد. الله لا يحب الشر وينهى عنه ويعاقب عليه، فلماذا اوجده في الوجود؟ ولماذا اوجد مصدره وهو الشيطان؟ هذا سؤال مطروح. وأمام الشر الألم في الكون، وهذا أحد أسباب الإلحاد. الإلحاد أسباب الكبرى الفلسفية، مو إلحاد سوق السودة اليوم عيالنا وكذا، لا. الثلاث أسباب الكبيرة الأولية اللي كانت الفلسفة، كيف يصدر شيء من لا شيء، أشكلت على العقل الإنساني. اثنين، معرفة كنه الحق سبحانه وتعالى، البحث عن حقائق الذات الإلهية. الشيء الثالث، غياب الحكمة عن بعض مظاهر الكون، وأن الحكيم لازم أن يكون مظاهر الحكمة واضحة كلها. هذه القديمة. أما الأسباب الأخرى المعاصرة، فواحد، اكتشاف كوبرنيكوس عن الأرض مركزيتها في الكون. اثنين، نظرية داروين وهي أخطرهم في تطور الأنواع وأصل الإنسان. ثلاثة، علم مقارنة الأديان والعبادات. أربعة، ميكانيكية حركة الكون وآليته. خمسة، مشكلة الشر وهي قديمة جديدة وبعد الحرب العالمية اتسعت. لذلك هاملتون الفيلسوف الشر يقول يعني أن هذه تصيب الناس الحساسين. لكن تعال شوف إجابات يا رجل الجاحظ في كتاب الحيوان، جاوب عليها بصفحة، نقلها نديم الجسر بس ما ذكر الجاحظ، بعدين بحثنا عليها وجيناها. كلامه أروع من كلام لايبنز، ولايبنز أعظم علماء وفلاسفة، رياضي كيميائي فيلسوف، أعظم فلاسفة الألمان اللي قبل كانت، اللي يطرح قضية ما يمكن تفهم الكون بشره وخيره إلا عندما تنظر للتكافل والنظرة الكلية، نفس كلام العقاد. لكن شوف العلماء كيف ناقشوا هذه، المعتزلة والأشاعرة والسلف كلهم ناقشوها، تطلع بخلاصة من أروع ما يمكن تقرأها عند العقاد. في عجيب العقاد هذا، هذا أحد محطات تحولي الفكري حقيقة. في كتاب أباطل حقائق الإسلام، أول شبهة الشر كيف ناقشها، محمد الغزالي في كتاب قذائف الحق تحت عنوان حوار مع ملحد كيف ناقش مشكلة الشر، شرح العقيدة الطحاوية كيف ناقش لماذا خلق الله الشيطان والحكمة من وجوده والشر لذاته والشر لغيره، الوسائل والغايات، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. علماءنا بحثوا بحوث عجيبة يا جماعة. الدكتور الجوليند أستاذ الدراسات العليا في دار العلوم، رسالة الدكتوراه 1980 مشكلة الشر عند المتكلمين المسلمين، مليان. يجيني مسلم الحين يناقشني بطريقة ساذجة لأنه داش في النت وقرأ عن الشر والآلام ومو قادر يوقف على رجله. يا أخي تراثك موجود، وافهم وابحث. فطرحت حلقات للجيل الجديد، لماذا خلق الله الكون حلقة كاملة وهو في غنى عنه، ولماذا يريد الله أن نعبده وهو لا يستفيد من عبادتنا؟ هذا سؤال مطروح ولا لا؟ لازم نطرحه. طرحنا في 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 سؤال، طرحنا أيضا قضية القضاء والقدر، مخير مسير. إذا لازم إحنا اليوم العقل لا يسكت، وننتقل بالمسلم من القناعة الشعورية إلى القناعة العقلية. بعد المرحلة هذه انتقلت إلى مكة المكرمة، لأنه وقفت عن الخطابة، وقف مجلس الأمة عندما حل سنة 1985-86، أصدرت وزارة الأوقاف بيانا، وحتى الأخوة والدعاة جماعة ما حيتكلم، وضع متوتر، والبرلمان حل، والأمن نازل في الشارع. ها، فالخطيب الوحيد اللي خالف اللوائح وتكلم بعنف اللي هو محمد العوضي، وبالتالي وقفت عن الخطابة ووصلت عنها. فرحنا كملنا، وكانت خيرة في جامعة أم الكرة، فكان أم القرى فكانت محطة رهيبة، والحمد لله اللي جاءت. وإلا أنت كيف توازن بين أن يعني الانشغال زين، يعني إيش قال عمر الخطاب قبل أن تسودوا؟ تفقهوا قبل أن تسودوا، على الأقل فقه في جزئيتك زين، فأنهم إذا سدتم لا ينفع. فبجامعة أم القرى حدثت القنبلة الكبرى زين، احنا تأثرنا بمصطلحات إرهابيين معلش زين، حدثت التحول يا جماعة. مكة أم القرى رحت هناك بشوق وبدون دعم مالي وعلى صدقات، ها ما كان عندي يعني، على صدقات الأخيار والله العظيم، لأن يعني كنت أيضا ما عندي لا وظيفة ولا شيء. فالحمد لله دبرناها، وما أنسى أصحاب الفضل اللي ساندوني هناك من بعض الأخوة التجار الدعاة. أحلى أيام عمري وحياتي يا جماعة. هناك لا تلفزيون أصلاً، في وقتها ما كان لا ساتلايت ولا موبايلات ولا شيء، فأنا بعد التلفزيون ما كان ببيتي زين. عندنا واحد من الأخوة حط التلفزيون ويا بعياله، قال يا جماعة ترى هذا هو مصدر الشر، هذا كلام قبل 20 سنة ما أدري الآن شون زين. وفي البر كان طالع رحلة معه، قال شون يا يبا؟ قال لازم نرجمه زين، وبالفعل ورجم الله أكبر زين الله. والحين مع الأسف في غرفة النوم، والأخ على روتانا وعلى وبينام على الأغاني يا ابن الحلال. فكانت مرحلة التكثيف المتنوع. فأنت علماء رايح تخصصي بيه تبيه العقائد، ومنه دراسات عليا، منه بركات دويدار، عبد المنعم عيش، صلاح عبد العليم، بعدين الدكتور عبد الوهاب سليمان عضو هيئة كبار علماء اليوم درسنا مناهج البحث، الدكتور البيرة صادق البيرة الليبي، الدكتور الله يرحمه منصور العبدلي، كانت مرحلة تفرغ، محمد قطب. وبعدين كل اللي معاك دراسات عليا، هذا في التاريخ، هذا في العقيدة، هذا في النقد الأدبي، هذا في الحديث، هذا في وكل واحد، وتعال شوف بتصير جلسة ديوانية. فتصور محيطك على مدار الساعة عقل شغال، نقد ومقارنات وحوارات، وفوق هذا مكة كل يوم مؤتمر وعلماء في الحرم، هذا عالم وهذا داش تروح شوف الشعراوي يطوف، ها سلمت عليه. كان فيني توق رهيب يا جماعة للمعرفة. ولذلك العقاد في كتابة أنا لما يقول قيمتي شنو، قيمة حياتي إيش، قال قيمة حياتي الاستزادة من الاستعراف. ولذلك نجيب محفوظ كتب رواية قال فيها من فيما كتب مقالات، تخيلت العقاد دخل الجنة، فأول ما يسأل أين المكتبة إنزين، فيقول العقاد في كتابه أنا وصدقه، فأنه لا يمكن أن تخيل الجنة بلا مكتبة، ولا أقصد في المكتبة القراءة، ولكن أقصد الاطلاع، فأفرق بين القراءة والاطلاع، ما الفرق بينهما زين؟ قال قيل لي أنت سوسة كتب، قلت لا، السوسة تجلس داخل الكتاب فتموت، أما أنا زين مطلع على الكتب، فألبس نظارة تكبر رؤيتي حق الحياة. أقرأ هالفصل هذا في كتابة راح تشوف شيء آخر. هناك كان العلم. سألت الشعراوي مسكته من إيده، كان يمشي ويوزع 100 ريال 100 ريال، ها قاعد ألاحظ كم يعطي، إحنا شياطين زين، كم يعطي الشيخ أشباب أعلى قيمة زين، بمية وماسكينة. فراح قاعد بعدين بالحرم، رحت قاعد قلت فضيلة الشيخ، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، كيف يصف الرسول بالضلال؟ قال يا ابني هي الضلال تيجي على كم معنى، ها أن تضل أحدهما الأخرى، ها فتذكر أحدهما الأخرى، ها الآية لا لا واحد بس، أن تضل أحدها، أن تضل أحدها فتذكر أحدها الأخرى، عدل بعد، تالله إنك لفي ضلالك القديم. الضلال هنا معنى الحب على عند بعض المفسرين، قيل بدأ يبين لي زين، والضلال هنا معنى الحيرة بدأ. فأنا أقصد أن أنت لازم تقتنص الفرص، هذا شعراوي بس، فما بالك غير من العلماء، حتى عزة العلاي اللي شفته بالحرم طاقية وجلابية. أستاذ عزت كيف الحال؟ استانس فنان جاي. فقال والله ما حصل، أنت بتدرس هنا؟ قلت له قال ما حصلش تفسير ابن كثير عندك؟ قلت له حاضر، إحنا نجيب لك إياه. إنزين، فرح جبت له تفسير ابن كثير بالفندق. فكان جو غريب، حرم والتقاء مع كل المسلمين وتفاعل ثقافي على مدار الساعة. فأسس الإنسان نفسه، بالفعل أسس الإنسان نفسه في تلك المرحلة اللي كانت تتناغم مع بداياتك، أنك أنت بتصير إيش؟ تبتصير الجانب الفكري، الثاني بيصير أصولي، الثالث بيصير أنا يقول لي أختم الآن. طيب أنا بختصر بعض ال الموضوع اللي خذيت أثر علي. اخترت موضوع موقف العقاد من المذاهب المادية، دراسة نقدية تحليلية. العقاد نقد الوضعية المنطقية، العقاد أكبر من نقد الصهيونية، العقاد أشهر من نقد الماركسي اللي ما حد يقدر يجيب عليها أيام عبد الناصر، الشيوعية والإنسانية وغيرها من المقالات. العقاد نقد الإلحاد، العقاد نقد الداروينية، يعني تأخذ 10 مذاهب العقاد ناقدها بما في ذلك المدارس المادية اللغوية. فتقرأ العقاد وتقرأ نقد المدارس المادية وتضطر تقرأ المدارس المادية حتى تشوف العقاد أصاب ولا لا، فرح تكون في امتحان صعب أكبر منك، رح يثقفك. فوقف لي الجامعة قال لا، خذ لك موضوع قديم أسس نفسك. وكان أكثر من موقف لي الدكتور محمد سعيد القحطاني صديقنا العزيز وأستاذنا، درسني أيضا في السنة المنهجية، واللي حسنا فعل لأن خذيت موضوع التصوف الفلسفي ابن عربي نموذجا. وهناك عاد الواحد دش بالتصوف 5 سنوات الله وكيلك المخداخ، تقرأ العبارات والشطحات والعالم الموهوم والدش، يعني الله شيء شيء شيء. قالوا له يا أبا اليزيد ماذا تريد؟ قال أريد ألا أريد إلا ما أريد. ومن هالنوع أنت ماشي؟ إنزين، قال لا أنا سقطت عن الحب والفناء الإلهي. قال أنا سقطت، هذا واحد يمشي وراء واحدة محبوبها، هي طاحت فطاح وراها. قال أنا سقطت، فما الذي أوقعك؟ قال غبت بك عني فظننت أنك أني. تصور تصور شنو هالفناء. وبعدين شمت دشيت بعالم آخر، لكن هذا العالم الآخر ليس فقط دش معلومات، لا، هذا جزء من تراثنا. وهني دشيت أن يجب أن ننظر للتراث فرقا. العلمانيين يحاولون اليوم في كتاباتهم أن يوحون إلينا أن الإسلام تراث، فيخلطون بين التراث والوحي. لا، التراث هناك منه ما هو ليس له مكان أجدر من موطئ الأقدام، تخريف وسحر ودجل، وندرسه لكي نعرف كيف صدر وماذا أثر وكيف نتخلص منه. وهناك من التراث ما على العين والرأس، لكن يجب أن نعلم أن الوحي ليس تراث، هذه نقطة أكد عليها في كل محاضراتي يا جماعة، وليس قابل التفسير الكيفي الذي يتلعبون فيه من تحت عنوان الألسنية، وأن والله المعنى فائض ها، والدال له مدلولات لا نهائية، ويجيب لك رولان بارت وجاك دريدا وقاعد يتكلم وفاهم هذا العلماني، ما يدري أن جاك دريدا عدمي وليس استناري يا غبي، قسما بالله كاتب جاك دريدا المستنير. يا عمي جاك دريدا ونيتشا وهايدغر والجماعة هذيلا عدميين، حتى مو عبثيين. سارتر عبثي ولا العبث معنى، يعني سارتر يرى أن الإنسان قذف به في الحياة كما يقذف للممثل على خشبة المسرح من غير نوتة ومن غير دور إعطائه دور ومن غير ملقن. حقق ماهيتك الآن، وعنده الوجود يسبق الماهية على خلاف الفلاسفة كلهم، حتى هذا له معنى. فالعدمية لا، أن كل الأمور متساوية وعجز الحصول على معنى بعينه. فما يصير نخلط كتابنا اليوم اللي قاعد نقرأ لهم في الصحف السعودية والخليجية المساكين توهم فتحين ومو مصدقين، وياريت الكبار منهم. لا، لذلك يجب أن نستفيد من أصحاب التجربة الخليجية، من أصحاب العلم العميق مثل الدكتور سعد البازعي، الدكتور الغذامي. أنا أقرأ الكتاب الغذامي قبل يومين شريته مع أنه صدر صورة تلفزيونية. شوف نقد لأدونيس في هذا الكتاب ونقد أدونيس في كتاب الآخر، شوف نقد قلم أصيل. شوف المصطلحات النقدية للدكتور ميجان الرويلي وسعد البازعي، شوف شوف تحليل مصطلح الحداثة أو مصطلح التحيز أو مصطلح شنو، تحقيق جهد استيعاب وعدم التخلي عن أصالتهم. أنا هكذا فهمت من مما قرأت، ربما يخالفني البعض. فما يصير كل واحد طالع اصبر يا اخي انضج. كان الشيخ الالباني رحمه الله عليه يقول حق الطلبه المتحمسين حتى في علم الحديث بيحقق وبيصير وبيصحح وبيضعف اصبر اصبر باصبر على ما يقول احد اخواننا. احنا عندنا منطقه اسمها خيطان، يعني فيها 10,000 نسمه، يقول يا جماعه التاريخ الاسلامي كله عظماء المحققين 4: الامام المزي، الامام الذهبي، ابن حجر العسقلاني الإمام العراقي يقول اليوم في منطقة خيطان 16-1. زين شت حكينت يا جماعة، نحتاج إلى يعني التأصيل مو العبرة بالكثرة. أنا قاعد أتكلم بهذه النفس من أجل اللخبطة اللي قاعد تصير في الساحة على كل الجبهات. هنا أدركت وأنا أدرس التصوف الفلسفي الفرق بين المفكر والمثقف، عفوا المفكر والفقيه. ومن نقاط ضعفي أيضا أني كنت أحرص على المفكرين أكثر من الفقهاء، لأني أنا قاعد أحس بتحدي. الفقيه ما يسعفني، لكن دكتور علي أول مرة أشوفك ترى، السلام عليكم. دكتور علي العمري يأشر لي أخونا أن انتهى الوقت. ها طيب احنا ننهي الوقت، بغيت أبين الفرق بين هذه الأشياء. هذه 10 دقائق من الدكتور علي العمري، جزاك الله خير. أنا هذه الورقة رقم 4 وعندي للورقة رقم 8. ها زين، يعني نصلي جمع وقصر العصر. زين زين شيخ، أنا لما نقرأ بن عربي أسأل اليوم والخلاف بين الصوفية والسلفية وإلى آخر مدارة الإسلامية كله موجود، لكن تعالوا يا جماعة فلنبحث عن ما هو متفق عليه أولا، ثم نروح نناقش ما هو مختلف فيه. أما أن يطغى المختلف فيه على المتفق عليه ثم يشغلنا عن أولويات، هذه مشكلة كبيرة. ثانيا يجب أن نحرر المصطلحات، ليس في قضية معنى التصوف أو معنى السلف أو معنى الأشعرية أو معنى كذا، يجب أن نحرر المصطلح ونلاحظ تطور المصطلح. مثال، أنا قاعد مع المتحمسين اليوم لما تقرأ الفكر الأشعري الإمام أبو الحسن اللي طبق العالم الإسلامي منافسة للمعتزلة، أنت لازم تلحظ أشعرية الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب اللمع اللي كان فيه الآثار ظاهرة وفيه الإثبات غالب وبعيد عن التعقيد الفلسفي، وإن كان فيه صعوبة لأنه متخصص، وتجد يقول لك الله عالم بعلم نفس كلام السلف. ثم تجي إلى مرحلة ثانية تطور فيه الفكر، مرحلة الإمام الجويني وقبل الإمام الباقلاني، تجد هنا بدأ المناظرة الثانويين والنصارى ويتدخل الفلسفة وبدأوا يناظرون أيضا المعتزلة، فصارت جبهات متعددة. تجد هناك دخلت قواعد غير مفروضة، يعني الإمام الجويني يرى في كتاب الشامل أن الإيمان بالجوهر الفرد هذا من أصول العقيدة في الجزء الذي لا يتجزأ. ما يصير في الجزء الذي لا يتجزأ. اليوم علم الطاقة والفيزياء الحديثة تنسف هذا الكلام، وهذا ما رح ملحظ آخر. هل نستطيع من خلال العلم المعاصر أن ننتصر لبعض المذاهب ونرجح؟ هذا بحث جدا مهم في التسلسل وفي قضية انفجار العظام وفي قضية بعدين تيجي عاد بعدين قضية المرحلة الثالثة، مرحلة العقائد العضدية للإمام الإيجي وشرح الدواني عليه. هنا تجد المذهب الأشعري ضعيفا لأنه يقارن بينهم بين المعتزلة ويبرر المعتزلة ويعرض بعرض جميل، ثم يقول وهنا جماعتنا ما يقدرون يردون أو ردهم غير ملزم أو أن الأدلة متكافئة، فتطغى النزعة الفلسفية ويضعف المذهب. ثم تأتي المرحلة الرابعة، مرحلة شرح الجوهرة الشيخ علي عبد السلام اللي صار معتمد. فيجب أن تلاحظ وين أي أشعري تبي أنت وأي مرحلة. لا الأشعري فاهم ولا اللي قاعد ينتقده فاهم، وماذا نأخذ وماذا نترك. فضعنا يا جماعة، تعالوا نصفي هذا التراث ونأخذ منه ما يصلح لنا الآن، مثل ما سوى الشيخ محمد الغزالي. كان زعلان محمد الغزالي زعلان، وبعدين ننصف. قيمة الإنصاف، يا ويل الناس من الإنصاف. في كتاب علل وأدوية الشيخ محمد الغزالي شو يقول؟ تكلم عن محمد عبده جمال الدين الأفغاني وخالف محمد حسين رحمة الله عليه، وهو أحد الأعلام ويشكر جهده في الدفاع عن الإسلام في كتبه كلها العظيمة. يقول ماذا يبقى لنا من تراثنا؟ شوف الكلمة، إذا أخذنا سيرة الشيخين أبي بكر وعمر من غلاة الشيعة، وأخذنا سيرة علي بن أبي طالب من أفواه الخوارج، وأخذنا سيرة أبي حنيفة من أفواه الإخباريين، وأخذنا سيرة ابن تيمية من ابن بطوطة وابن فلان، وأخذنا سيرة محمد بن عبد الوهاب من الأتراك، كم كنت أتمنى أن يهبني الله موهبة كأبي حامد الغزالي مؤلف كتاب الجام العوام عن علم الكلام، ليؤلف كتاب أسميه الجام الأصاغر والأغرار والصغار عن تناول سيرة الكبار، لأضع حدا لهذا المهازل. وقال كلام حلو، شوف شوف الكلام. ومنصف في كتاب اللي طبعوه الأوقاف الآن قبل شهر مقالات التي في الوعي الإسلامي غير مسبوقة تكلم عن الحقيقة والشريعة. قال ابن عجيبة: الحقيقة أن تعبده، الشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والشريعة أن تشهده. قال هذا التقسيم، هذا تكلف، وينتقد، يقول أنا استفدت في حياة الروحية من ابن تيمية وابن القيم وابو حامد الغزالي وابن عطاء الله السكندري. يا جماعة، من كل من نستفيد ونغربل؟ فنريد هكذا فرق بين المفكر وبين الفقيه. الفقيه يعطيك الحكم الشرعي، لكن قد يجمع بين فقه وتفكير. ولا أساس لماذا أقول هالكلام؟ من أجل أن نتكامل، لا يعتد المفكر بذاته ويستغني عن الفقهاء فيخربط في أحيانا يقول لي فتاوى، ولا الفقيه منفصل عن الواقع الفكري المتطور فلا يستعمل المفكرين لكي ينيرونه في فتوى حتى لا يعطيني فتوى يضحك عليها منه العلمانيين والناس والعوام. أضرب لكم فرق بين المفكر والفقيه بهذا المثل. أخواتنا قاعد صاحيات ولا نمتوا من طول الحاضرة، يقول لك، وهذا من الأسئلة مطروحة في الساحة وفي الفضائيات، يقول لك: تعال يا حبيبي، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الكلام كما يقول الدكتور الطيب التيزيني في حواره مع البوطي 1990، وشرطتهم وصلت لنا يومها، ما كان في فضائيات، 1990 نعم، في التلفزيون الدمشقي. يعني المرأة كانت أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني الرجل ينفق عليها، وكانت ليس يعني أيام الجاهليين ليس لها قيمة ولا، فجاء الإسلام أنصفها فأعطاها نصف. فهذه مرحلية معيو، إحنا نطور أكثر كما يقول نصر حامد أبو زيد في حيلة في الفرق بين المعنى والمغزى في كتابه دوائر الخوف، يقول: لا، المعنى للذكر مثل حظ الأنثيين، المقصود في ذاته، لكن المغزى كما أني أنا يا محمد أو يا قرآن صلى الله عليه وسلم محمد طورت الحق المسلوب من الجاهلين إلى النصف، فأنتم يا أيها المسلمون أخذوا المغزى أي طوروا بعد ذلك حسب تحولاتكم الاجتماعية. هذه فكرة أبو زيد في كتابها. والماركسيين لا، أن والله كان الواقع الاقتصادي يفرض، لأن الفكر انعكاس للواقع الاجتماعي، الواقع الاجتماعي انعكاس للواقع المادي، الواقع الاجتماعي مرتبط بسبب الأسباب وسيلة الإنتاج. هذا تفسير الماركسيين. فش يقول هو؟ يقول أن الواقع الاقتصادي كان فارض، لكن نقول تعالوا يا جماعة، سواء علمانيين أو ماركسيين أو ليبراليات معاصرات، من قال لكم أن للذكر مثل حظ الأنثيين حكما نهائيا ومطلقا وأبديا؟ هذه سورة النساء. ما هو صدر الآية؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا يجب أن نفهم الصورة الكلية للأحكام الشرعية المتكاملة بقواعدها مع حكمة التشريع. لما تستقرأ كما يقول عندكم في البحرين الدكتور ألف كتاب صلاح سلطان، ها، ميراث المرأة وقضية المساواة، دار النهضة في مصر 1999، سلسلة التنوير الإسلامي، مقاصد الميراث يقوم على هذه الفلسفة. واحد، توزيع الميراث، يرث الأقرب، فالأقرب في النسب والمصاهرة، فيرث الوارث من الموروث كلما كان أقرب. وهذه قضية فطرية نفسية عند المؤمن والكافر في قضية التوزيع، سواء في الميراث أو في السؤال، صار زلزال، صار مشكلة كذا، على طول تسأل الوالد الوالدة شلون، ما أسأل العيال، ها، ما يسأل عن هذا حق، وهو الذي فجر قضية حرص الإنسان على أن ينمي ويورث الآخرين ويأمن من يعول. وليس العلاقة هنا لها دخل في الأنوثة والذكورة يا بنات، الأقرب فالأقرب، قطع النظر عن الأنوثة والذكورة. القاعدة الثانية أن الشريعة في توزيعها للميراث تعطي الجيل الذي يستقبل الحياة أكثر من الجيل الذي يستدبر الحياة، فالأولاد والأحفاد أكثر من الأجداد وما فوق. ليش؟ لأن هذا عليه أعباء جديدة راح يقوم فيها الجيل الذي يستقبل الحياة ويفعل المال، أما الذي يستدبر الحياة فعادة ما يقوم غيره به إعالتي وإعانتي، سواء دولة أو بيت المال أو الابن الأكبر أو الأخ الذي ينفق عليه، بقطع النظر عن الأنوثة والذكورة. فالبنت المولودة تأخذ أكثر من من؟ من جدها. والبنت المولودة تأخذ أحياناً أكثر من من؟ من أبيها التي لم تعرف شكلها إلى الآن، بقطع النظر عن الأنوثة والذكورة. بل البنت تأخذ أكثر من أمها، والأم والبنت كلاهما إيش؟ إناث، والولد يأخذ أكثر من أبوه، وكلاهما إيش؟ ذكور. القاعدة الثالثة قضية الغنم بالغرم. لما كانت هناك واجبات على الرجل أكثر وتكاليف أكثر، كان منطقيا ورياضيا أن يأخذ نصيب أكثر. لما كان هو اللي يدفع المهر، هو المكلف شرعا أن يعول أمه وبناته وأخواته وأسرته، كان هو يدفع دية الخطأ بالقتل، كان كل هذا في القسمة الرياضية النهائية تكون، وهي من أجل أن تؤمن اجتماعيا أيضا. حتى لو أخذت معاش وصار لها عندها معاش أكثر، يجب أن تؤمن اجتماعيا، وهذا بالتالي في صالح المرأة ليس في صالح الذكر. ثم تعال انظر إلى الجانب الاستقرائي في الرياضي في الشريعة الإسلامية للذكر مثل حظ الأنثيين. يا جماعة، واحد، أربع حالات فقط للذكر مثل حظ الأنثيين، حالات أكثر من أربعة، الذكر تأخذ نفس الأنثى والأنثى تأخذ نفس الذكر، 10 حالات الأنثى تأخذ أكثر من الذكر، حالات أخرى الأنثى تأخذ والذكر ما يأخذ، 30 حالة المرأة فيها تأخذ إما أكثر من الذكر أو مساوية له أو تأخذ ولا يأخذ. إذن أين جهالات العلمانيين؟ ثم من قال لكم على بنائكم الاقتصادي أن ما كانت المرأة تعمل؟ لو كان القرآن كما يقولون ذاك منتج ثقافي كما يقول نصر حامد بوزيد، وهو مزور بدرجة امتياز، وهذه النقطة القاتلة التي يغفلها العلمانيون، لا تناقشونهم إنه والله غلطان ولا مصيب، ناقشوا في أمانته العلمية كما صنع محمد جلال كشك في كتابه من سهير البابلي إلى أبو زيد الشافعي، ها؟ أو كما صنع محمد عمارة في كتابة تفسير الماركسي للإسلام. خديجة كان يعمل عندها عليه الصلاة والسلام في قافلتها وفي تجارتها، فهي تملك وهو لا يملك، هي صاحبة التجارة وهو الإنسان لو كان الشريعة منتج الواقع الاقتصادي لما كان هذا الواقع موجود، فهو أنتج خلاف واقعه، وهذه أكبر ضربة لهذا الفكر. أخيرا، الفرق بين المفكر والولول أن ابن عربي فيلسوف صح، لكن سؤال أنا أسأل الفقهاء لما يصير خلاف، لا إحنا مع أنا الفقيه يتكلم عن ابن عربي، أخطأ لم يخطأ، دس عليه لم يدس عليه، كلامه له تأويل أم ليس له تأويل، ونحن لا نتشهى تكفير الآخرين، ورجل ذهب إلى ربه، لكن تراثه موجود للتقييم كتراث أي فقيه أي عالم. لكن سؤال، لماذا اهتم المستشرقون في تفخيخ ابن عربي وتفخيمه كما قال الكاتب جهاد فاضل في مقال طويل له في جريدة القبس؟ اثنين، لماذا العلمانيون العرب يتبنون ابن عربي؟ نصر حامد وزيد هكذا تكلم ابن عربي ورسالة الماجستير ابن عربي، أدونيس يتبنى ابن عربي وهذا الجانب الغنوصي، البياتي يتبنى ابن عربي، ليش؟ بينما محمد بن عمارة ضد ابن عربي، المسيري ضد ابن عربي، علي الطنطاوي ضد ابن عربي، ها؟ ليش العلمانيين يتبنون ابن عربي؟ طيب سؤال أدق، الجابري ضد بن عربي، لكن الجابري متوازن ضد بن عربي وضد الغزالي، لأن ضد مدرسة اللي يسميها العقل المستقيل أو اللامعقول العقلي، لكن نصر حامد بوزيد مع بن عربي ضد الغزالي، أسأل الفقيه ليش؟ أسألني أنا أعرف ليش؟ يجب أن نكون بصيرين في ماذا ما يحصل، ما نكون فقط نبي نصدر حكم لا تقي لا يقول بحدة وجود لا ما يقول ليش؟ وش اللي صاير؟ هكذا أريد من آخر شيء مرحلة يا جماعة الدكتورة نقف عند هذا الحد، مرحلة المرأة والعلمانية، واهتمامي الأخير كان في مدرسة اللي يسمونها مدرسة فرانكفورت، ورحت ناقشتهم حتى في ألمانيا اللي هم ماركوز هابرماس أدرنو، جماعة اللي قرأوا ماكس فيبر قبلهم اللي تأثروا فيه، اللي نقدوا الفلسفة والاقتصاد الأوروبي والمنظومة الثقافية الأوروبية من داخلها وفككوها وعادوا صياغتها من جديد، وكيف صنعت هؤلاء مدرسة يجب يعني، وهذا اللي كتب عنهم محمد عبد الجابري تحت عنوان العقل الأداتي، وكتب عنهم مصطفى المسيري تبناهم وأثروا فيه، وكتب هذه اللي يجب أن نفهمهم، لأن أداة في نقد الآخر من داخله، واستنارة جدا يعني نستفيد منهم كثيرا في تعرية الحضارة الأوروبية. أخيرا يا أخوان، المرحلة الأخيرة اللي قاعد أنا أمر فيها الآن اللي هي ملاحظة الجيل الجديد في على جبهتين، فكيف أوفق بعدية مرحلة ركاز والانتشار في الشارع عن طريق هذا المشروع مع الجانب الفكري؟ يعني يقول الدكتور أحمد بوزبر، أنت محمد الله يعينك لازم تحدد توجهك، عندك قدرة أن تعطي العوام والجماهير، وعندك قدرة أنك تتخصص في الجانب النوعي الفكري البحث، ف فأنا فعلا حيران، وهذا جعلني ما أقدر أنتج أي منتج ولا ألف، ما يخلونك. تبك تبلش تو مشروع جديد حق الكتابة، يدق عليك علي العمري ويلزمك، وما زعلان علينا المرة الجاية اللي فاتت ما جينا، وحين لازم تجي. طيب والأسبوع الجاي بأبها واللي بعده، فهل تحط هذا الخط ولا هذا الخط؟ متى تهتم بالشباب؟ لا سيما في التحول الثقافي وفي مجيء فكر مادي جديد، التشكيك، الشبهات. بغيت أتكلم عن محور كبير اسمه الانبهار بالأشخاص وأثر على النفس وتعطيل العقل، لكن هذا إن شاء الله نخليه لموقع آخر.